النفوس، وهو أعظم خير يفتحه الله على العبد. ولذا كان بعض السلف إذا وجد من نفسه فهما لبعض مسائل العلم بكى، وحصلت له رقة في قلبه وخشوع، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما هو في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. فيقول: فقاني الله هذه المسألة ورأيت من نفسي إقبالا على العلم، فهذا دليل على أن الله أراد بي خيرا، فهذا دليل على أن الله أراد بي خيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحسد هنا الغبطة، يعني أن يتمنى مثله. وما ورد في فضل العلم والعلماء عظيم، ولذلك أحب من نفسي ومنكم جميعا عندما تحضرون لمثل هذا المجلس ولهذا المجلس ومثله أن نتذاكر ونحتسب هذه النية العظيمة، لأن الأجر الذي يحصل من احتساب النية أجر عظيم، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وكل ما حولك يا أخي في الدنيا، لا سيما في هذا المجتمع الذي طغت فيه الدنيا والمادية، وأصبحت الناس متعلقة بأمور الدنيا، وقل العلم وقل العلماء، هنا تعظم العبادة حينما يندر من يقوم بها. ولذلك كانت العبادة في آخر الزمان والتمسك بالسنة في آخر الزمان أعظم أجرا من حيث هي في ذاتها، أجورها مضاعفة على أجل 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتمسك بها كالقابض على الجمر، وهكذا العبادة إذا قل فاعلها وندر يعظم أجرها ويرتفع. والعلم هو من هذه العبادات التي قل أهلها وندر أصحابها، ولذا عظم أجرها بالإضافة إلى فضل أجرها ابتداء. الدنيا ملعونة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. قال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال، وله شاهد من حديث ابن مسعود أيضا عند الطبراني وغيره. ولذلك فالعلم يا أخي عزيز، به عزلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. فإن الله ينضر أهل العلم ويعلي مكانتهم. وللترمذي أيضا وأبي داود من حديث أبي الدرداء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولما عظمت مكانة العلم جدا ترتب على ذلك مسائل، منها عظم اسم من راى بعلمه او اغتر بعلمه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وعظم إثم من كتم العلم، كما عند أبي داود أيضا بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو من رواية أبي هريرة: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يتصدرون مكان العلماء سبب إضلال وضلال الخلق وعلامة القيامة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء، ولكن بقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم. وفي رواية عند البخاري وغيره: فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا. متفق عليه. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين خطورة الانحراف في طلب العلم. أن ينحرف الطالب في نيته، وتعلمون أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا، هو رجل قارئ للقرآن، فيقول الله له: قد قيل، يعني قد قيل في الدنيا عنك أن انك قارئ فيؤمر به فيذهب به الى النار، او موافق او مجاهد. فالشرافة في النية خطير وعظيم لعظم فضل العلم في ذاته وشرفه، وكما عظم التوحيد في شرفه وذاته عظم الذنب، اعني ذنب الشرك، عظم ذنب الشرك. وكذلك في العلم ان ينحرف الطالب في نيته او في منهجه لطلب العلم، وهذا امر في غاية الخطورة، كما هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، فتعليم الناس والتصدر للناس افتاء وتعليما وتوجيها ودعوة وقضاء بدون علم سبب الضلال والإضلال. وقد كرر وأبدى وأعاد صلى الله عليه وسلم حيث قال: وكل ضلالة في النار. فالأمر جد خطير إذا انحرف الإنسان في منهجه في تلقي العلم أو في تلقينه للعلم. ولذا قال: فتن بغير علم. والرأي هنا بمعنى الهوى، بمعنى ما قد يستحسنه الإنسان بعقله وهو خلاف ما جاء به النص وجاءت به الشريعة. فتجد من يضرب في باب المصلحة المرسلة او المصلحة المرسلة والتي تكون ملغاة، مصلحة غير معتبرة في الشرع، مصلحة ساقطة، او قياس فاسد، او استحسان باطل جاء النص بضده، فهو يبني على غير علم، يرى بغير علم بغير هدى. ولذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا النظر والرأي الذي مبناه على الاستدلال بالكتاب والسنة فإنه معروف، فإنه من طرائق الاستنباط، كما قال عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى: الفهم الفهم، يعني التدبر التأمل والنظر والاعتبار ومقايسة الأمور بأشباهها. وهذان أعني الانحراف في النية والانحراف في منهج التعلم في غاية الخطورة، وهو أكثر ما قد يبتلى به السالك في طريق العلم. ولذا تجدون ايضا عظم اسم ائمة البدع والضلالة الذين يعلمون الناس البدع، فانه من سن سنة سيئة فعليه اثمها او اثرها واثر من عمل بها الى يوم القيامة. ولذا يجب على الانسان في طلبه للعلم حينما يطلب علوم الشريعة ان يطلبها لمظانها، وأن يطلب علم الكتاب والسنة. فالعلم قال الله قال رسوله، والعلم قالت الصحابة. وما العلم إلا ذاك كلام الله ورسوله وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كل من يأتي بعدهم تبع لهم في العلم. ولذا كانت وصية العلماء دائما بأن الإنسان ينتقي المعين الذي يأخذ منه العلم أن يكون معينا صافيا ومن علامات الساعة كما في الحديث، أن يطلب العلم عن الأصاغر، قال ابن عبد البر وغيره وهم أهل البدع. فينبغي الإنسان حينما يطلب العلم أن يطلب العلم من مصادره الصافية، وأن يعتني بكتب أهل العلم المتقدمين، فإن هذه من أهم الوصايا في طريق التحصيل العلمي، أن يعتني بكتب أئمة السنة، أن يكون له نظر دائم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة مستمرة في القرآن والتفسير، ويأخذ من كتب التفسير كتب التفسير التي تعتني بالأثر والدليل، لا كما قد يبدأ بعض إخواننا بقراءة الكتب التي تقرأ فيها صفحة وصفحتين وثلاث، لا تكاد تقرأ فيها قال الله ولا قال رسوله، إنما كلها من تجارب أو من أمر من الرأي، حتى لو كان صائبا فأن يبدأ الطالب بهذا، هذا لا يكون من باب التحصيل العلمي، بل غالبا ما يكون سبب لعدم التوفيق للمنهج العلمي السديد. يجب على الطالب أن يتربى ويعتني على تعظيم كلام الله ورسوله وقراءته وإدامة النظر فيه والنظر في كلام الأئمة، ويعتني بهذا أيما عناية، فإن هذا من إصلاح المنهج في التعلم، وأن يستشير من هو أقدم منه إذا لم يكن هناك عالما يرجع إليه، من هو أقدم منه في هذا الباب يتعاون معه، يسأله إذا استشكر عليه أمر من الأمور. هذه مسألة مهمة يتبع لها فرع صغير أختم به، وهو إذا كان الأمر كذلك لزم على طالب العلم أن يعطي العلم أعز أوقاته، لا أن يكون للعلم فضالة الوقت، فمثلا هو لا يقرأ إلا في الوقت الذي يذهب فيه إلى الفراش ينام، أو حينما يكون متعب، أو حينما يكون مرهق، وإذا كان نشيط الذهن جعل هذا مثلا لأمر من أمور الدنيا، أما إذا جاء العلم فإنه يجعل في أوقات الراحة ليسترخي ويسترخي ليقرأ، هذا لا يمكن. العلم عزيز، ومن لم يعز العلم لم يعزه العلم، والعلم يغار كما قال الشافعي له أشد غيرة من النساء، من التفت إلى غيره التفت العلم عنه، ولذلك يجب على الطالب أن يعطي العلم أعز أوقاته أحسنها، لا سيما العلوم التي تحتاج إلى تركيز وفهم وإدراك وحفظ وإتقان، فإن يعطيها أوقاته العزيز، لا يكون دائما العلم عندك هو الوقت فراغ أو وقت راحتك أو الوقت الذي أنت تكون متعب فيه، لا، بل أعطي العلم أعز أوقاتك وأحسنها، بعد صلاة الفجر كأن يكون مثلا في بعد العشاء تقرأ فيه وتكتب، وهذه من الأمور المجردة التي يعرفها أصحابها، وهي أنه كلما حرص الإنسان على أوقات همته ونشاطه كلما أصبح العلم وثبت. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته وطاعته، وأن لا يفتننا ولا يحرمنا الأجر والثواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
باب لا يذبح لله،
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. من منكم يذكر الباب السابق؟ طيب، عن ماذا؟ ذبح لغير الله، باب من الشرك الذبح لغير الله، ليس كذلك؟ واليوم جعل الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا من جميل المناسبة وبديع التصنيف كما ترون دائما من صنيع شيخ الإسلام محمد الجهاد رحمه الله، إذ أنه لما بين أن من الشرك الذبح لغير الله ناسب أن يذكر مسألة تتعلق بهذا الباب، وإن كانت ليست من الشرك إلا أنها من ذرائع الشرك والأبواب المفضية إلى الشرك، فقال: باب لا يذبح لله. لا هنا ما هي؟ نافية. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان بعضهم قال أنها نافية ناهية، لكن الصحيح أنها نافية، والنفي هنا بمعنى النهي، وهو من أشد أنواع التوكيد في النهي، فكأنه ينفي أن يقع هذا تشديدا في النهي عن وقوعه، وكأنه لا يقع ولن يقع. هذه من أقوى الأساليب في النهي، أن يؤتى بالنفي الذي يراد به النهي، وهذا من باب التوكيد الشديد والنهي الأكيد. باب لا يذبح لله. ثم تأمل قوله، تأمل قوله: بمكان يذبح فيه لغير الله. قال بيش بمكان، ولم يقل في مكان، قال بمكان ولم يقل في مكان، والفرق بينهما ظاهر. في تعني الظرفية، فقد يفهم القارئ مثلا والسامع لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني اين هذه البقعة التي يذبح فيها لغير الله. اما لما جاء بحرف الجر باء الذي يقتضي المصاحبة، يعني انه ولو كان في عين هذه النقطة او ما جاورها، او ما جاورها، يعني حتى ولو كان هذا الذبح في مكان قريب من تلك البقعة التي يراق عليها الدم. فمثلا لو تأملت، لو كانت هناك صخرة يذبح عليها، فلا يجوز الذبح على الصخرة ولا بالقرب من هذه الصخرة، وكانت هناك بقعة معينة يذبح فيها، لأنه لا يجوز الذبح في هذه البقعة ولا ما جاورها. ولذلك أنت تقول مررت بكذا، يعني بجواري كذا بالمجاورة، ولذلك أيذبح في هذا المكان ولا ما جاوره. وهذا من دقة، من دقة التعبير باللفظ للدلالة على معنى لغاية الدقة، لأن ليس المقصود، لأن المقصود هو المنع إلى الذبح لله، هي عبادة لله، لكن أن تجعل هذه العبادة على صورة مشابهة لعبادات المشركين فهذا الذي جاء النهي عنه. لماذا؟ لأن فيه مشابهة للكفار، والمشابهة للكفار تجوز أو محرمة؟
محرمة.
ثانيا منع هذا لأنه يفضي إلى الشرك، يفضي إلى الشرك، لأنه لو رؤيت أيها الموحد تذبح في ذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله فلربما اغتر بك أحد العوام فذبح ظن منك ظن أنك تذبح لغير الله، فيأتي هذا العام فيفضي ذلك إلى أن يذبح لغير الله، ولذلك جاء تحريم ذلك. وإذا هو ذريعة من ذرائع الشرك لغيرك ولنفسك أيضا، فإنك قد بمرور الأيام والشهور والنظر إلى هؤلاء الذين يذبحون لآلهتهم قد يسل الإنسان ويفتن ويقع في الشرك، فقطعت الشريعة هذا الباب وسدته. ما هو الدليل على هذا؟ استدل المؤلف على ذلك بآية وحديث تدل بقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والآية أول الآية قبلها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا يعني ماذا؟ لا تقم في ماذا؟ يعني لا تقم في هذا المسجد، مسجد الضرار. أول الآية قبلها تتبين لك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لذلك المسجد، مسجد الضرار. فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، آيات في سورة التوبة. لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المنافقون فقالوا نريد أن نبني مسجدا أو مكانا نصلي فيه، وتعللوا بأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، وسألوه أن يصلي فيه حتى يأخذوا تشتعني من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية عملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا على سفر، وكان في طريقه إلى غزوة تبوك، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر، فلما قصر عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر هذا المسجد، فبعث إليه صلى الله عليه وآله وسلم قبل قدومه إلى المدينة فهدمه وحرقه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل ثلاثة من أصحابه فهدموه وحرقوه. وذكر هذا القصة البيهقي في الدلائل ومن يصحاب في المغازي ومن سعد أيضا وغيرهم مشهورة بكتب السير. ما تقم فيه أبدا لا تصنف ومسجد أسس على التقوى مختلفا هو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والأمر كما قال حافظ ابن كثير وغيره لا منافاة بين كون ما جاء في بعض الأحاديث أن هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن هذا مسجد قباء. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمن أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقه الأولى أسس على التقوى من أول يوم بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله عز وجل. هذا المسجد أسس لأغراض أولها مضارة مسجد قباء ولهذا يسمى مسجد الضرار. والثاني الكفر بالله يقر فيه الكفر بالله لأن الذين اتخذوهم المنافقون. والثالث التفريق بين المؤمنين فبدلا من أن يصلي الناس في مسجد قباء صف أو صفان يصلي فيه نصف صف والباقون يذهبون إلى المسجد الآخر فيفرقون الجمع ليقللوا من عدد المسلمين واجتماعهم وحضورهم مجالس الخير. فأرادوا تفريق أرادوا بذلك تفريق صفوف المؤمنين وإرصاد يترصدون وذلك لأنه يقال أن أبي عامر الفاسق لما ذهب يستهديه رجل وقومه على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يراسل هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا ذلك المسجد ويوجههم فكان هو الذي يوجههم من بعيد من الشام ماذا يصنعون وكيف ينكرون وكيف يخدعون بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يظهرون ويحلفن إن أردنا إلا الحسنى. لكن هذه أبطلها الله عز وجل حيث قال والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أبطل الله هذه الحجج ونهى لا تقم فيه أبدا لا ناهية وتقم مجزوم واضح فهم هذا بلا الناهية والأصل تقوم ولكن حذفت الواو لأنه سكن آخره. فإذا كان آخر ساكن والواو ساكن والتقى الساكنان فإنه يحذف واحدا منهما وإذا حذفت الواو لالتقاء الساكنين لا تقم فيه أبدا. هذا الاستدلال بهذه الآية من أروع الاستدلال في الحقيقة. وجه الدلالة من الآية على الباب لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لما نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي في هذا المسجد نهى النبي وأصحابه عن الصلاة في هذا المسجد هل هم سيصلون في هذا المسجد لله أو للأغراض التي أقيم من أجلها المسجد؟ يصلون لله. هل هم إذا صلوا في ذلك المكان سيصلون للإضرار بالمسلمين وللكفر بالله ولتفريق المؤمنين وإرصادهم؟ ها؟ لا. وإنما سيصلون لله ومع ذلك نهاهم الله أن يصلوا لله في هذا المسجد لأنه لم يقم لله ولأنه فيه كفر بالله ولأن فيه معصية الله فصار محل غضب من الله قال يعني كان المؤلف يقول لك إذا تبين لك هذا فبأن تذبح لله أيضا في مكان يذبح فيه لغير الله محرم، لأن هذا المكان يعبد فيه غير الله ويعصى فيه الله، ولذلك حرم كما حرم هنا. واضح وجه الاستدلال من الآية خالي، وهو جلي أليس كذلك؟ غاية الوضوح. وهذا قياس صحيح قد اكتملت أركانه. قبل أن أجاوز كان خارج محل الدرس، لكن لا بأس أن أشير إشارة سريعة إلى أن مسجد الضرار هذا النية التي من أجلها أسس نية فاسدة، التي من أجلها أسس نية فاسدة، وهي نية تفريق المسلمين، تفريق جمعهم، وليكن فيه تقرير الكفر بالله والنفاق، وليكون باب يدخل منه الفتن، تدخل منه الفتن على مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك عن طريق ذلك الفاسق أبي عامر الذي كان يرسل إليهم برسائل من الشام ويحثهم على أدوان الفتن والقلاقة في المدينة. ولهذا ينبغي على المسلمين الحذر أن يشابهوا المنافقين في مثل هذه الأفعال، بمعنى أنه لا يجوز أن يفرق جمع المسلمين بمسجد من المساجد التي يكون فيها إضرار بمسجد قائم لله، بمسجد قائم لله لا يجوز أن يكون هذا على سبيل الإضرار بهؤلاء المؤمنين، بل هذا ضرب من أنواع النفاق. ولكن بالمقابل لا يجوز أن يستخدم هذا أيضا كأداة وتهمة تلصق في كل من أنشأ مسجدا لله فيقال فيه إن هذا فيه إضرار والتفريط لصفوف المؤمنين. فإن المدينة كان فيها مسجد قبة، وكان فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بعض القبائل فيصلي بهم كما كان معالي أصنام، فهي تعتمد على النية التي من أجلها أقيم هذا المسجد، أو تعتمد على وتعتمد أيضا على مدى الحاجة لمثل هذه المساجد وإقامتها. أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يخلص النيات. ولذلك ذكر حديث ثابت بن الضحاك الذي رواه أبو داود والطبراني وغيرهم، وهذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، ومن رواية أبي قلابة ثابت بن الضحاك، رجاله رجال الصحيحين، الصحابي حافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وأيضا صححه الإمام الشيخ المؤلف رحمه الله، وقال إسناده على شرطهما، إيه؟ إنه على شرط البخاري ومسلم. قال نذر رجل أن ينحر إبلا، نذر رجل أن ينحر إبلا، النذر هو الإلزام والعهد، والنذر في الشريعة هو أن الإنسان يلزم نفسه بطاعة، يلزم نفسه بطاعة، إبلا ببوانة أو بوانة بالفتح أو بالضم، كلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح. وقد ذكر بعض العلماء أنه موضع في أسفل مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن رجل خص هذه المنطقة بأن يذهب إليها فيذبح فيها، ألا يدل ذلك التخصيص على أن هناك معنى معين تخصيص هذه البقعة بالذبح؟ فسأل لماذا؟ لكنه سأل فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا، أو قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الوثن وكل ما عبد من دون الله سواء نحت على شكل صنم أم غيره، أمر يعتبر وثن، القبر يعتبر وثن، لا يعتبر صنم، يعتبر وثن. ولذلك النخلة وثن تعبد من دون الله، الشجرة، الحجرة، الحجر أو الشجر. أما إذا نحت فإنه يسمى صنم، إنه يسمى ماذا؟ صنم. قال فهل كان فيها عيد من أعياده؟ العيد اسم لما يعود، اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، فهو عائد اما بعود السنة او بالاسبوع او بالشهر، او ان الناس يعودون فيجتمعون في هذا المكان والمحل. ولهذا تعلم ان العيد اسم زماني ومكاني. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا قبري مكانا يعاد اليه. او عيد وقت زماني، بمعنى ان هذا الوقت عيد، كل سنة بيدنا هذا الوقت، وكل شهر بيدنا هذا الوقت، او كل اسبوع بيدنا هذا الوقت، نصنع كذا ونجتمع على كذا ونحتفل بكذا، هذا اسمه عيد، وهو يتعلق بالزمان والمكان. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم، اعياد من؟ الجاهلية. قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك. الحديث هذا الاستفسار منه صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام الاحتمال، في مقام الاحتمال، لما احتمل أن يكون الرجل أراد أن يرمى في ذلك المكان، ومحتمل أن ذلك المكان معظم ابتداء لأنه كان مكان يذبح فيه لغير الله أو مكان عيد، فالنبي سأل، فلما تبين أنه ليس بعيد ولا يذبح فيه لغير الله أجاز له أن يذبح فيه. مفهوم المخالفة هنا من الحديث لو كان هذا المكان فيه وثن أو هو عيد من أعيادهم، إذن يكون الجواب ماذا؟ لا، أتوه بأذرك. ما هو الدليل؟ ما هو يعني ماذا دل على ذلك؟ دل عليه قوله فإنه لا وفاء لنذر بمعصية الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أوفي بنذرك، أن طالما أن هذه الأمور غير موجودة فإن نذرك مباح. هنا تخصيصك هذه البقعة مباح، ولو كانت خصصا لأمر من الأمور التي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا النذر في معصية الله، والنذر في معصية الله لا يجب الوفاء به، بل يحرم الوفاء به. هذا الحديث دل بلفظه على انه لا يجوز ان يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وجه مناسبة الحديث للباب ظاهرة، ليس كذلك؟ نعم، نصية. هنا مسألة قبل ننتهي هذا الباب، هي أنك علمت هذا القاعدة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يقوم بعبادة على وجه يشابه عبادات المشركين في مكان هم يتعبدون فيه غير الله حتى لا يقع الاختلاط واللبس والمشابهة. وإن كانت عبادتك هذه لله فهذه من الفرائض المحرمة، هذا أصل أليس كذلك؟ لو أن رجلا الآن ذهب للقبر والقبور وذبح عندها لله تقول يجوز؟ لأنه عيد من آياتهم، أو أنه يذبح عندها لفقراء ذلك القبر ومريديه، لا يجوز. هنا استشفى بعض أهل العلم على هذا الأصل، تجوز ولا تجوز؟
فيها خلاف.
والله لو قلتم لا نعلم لأفهمتم، أما لو قلتم لا تجوز فيجب أن الإنسان كما قلنا يكون إيش بالدليل. الصلاة في الكنيسة جائزة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن فتح المقدس بيت المقدس صلى في الكنيسة، وصلى الصحابة في الكنائس. هل الكنيسة يعصى فيها الله أم لا؟ يشرى كتاب الله أم لا؟ فكيف يصلي عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يعبد فيه غير الله؟
ما فيها لبس
يعني،
واضح أنه هذا
هنا إشكال. استشكل الناس هذا، قال لماذا لا ينطبق هذا على هذا؟ والجواب عن ذلك مثل ما أشرح هو أن صورة العبادة تختلف. صورة العبادة لا يقع فيها اللبس، بمعنى أن صفة صلاة المسلمين ليست كصفة صلاة النصارى، ليس كذلك؟ فمن رآك تصلي في الكنيسة علم أنك على دين غير دين النصارى، هل يشكل علي ذلك؟ على أحد لو رآك؟ أبدا. لكن الذبح صورة العبادة هنا واحدة، صورة العبادة واحدة، ولذلك جاء التحريم وجاء النهي، لأن الصورة واحدة وهناك الصورة مختلفة، ولذلك صح عند الحاجة. لا يعني أن الإنسان يقصد الكنيسة. طيب لو أن رجلا قصد الكنيسة ليدعو الله فيها، ذهب يرفع يديه ويدعو، أجز أن النصارى تصنع ذلك. صورة العبادة مشابهة هنا، ولذلك هذه المسألة الجواب عن هذا الاستشكال بما قد تقدم، والله تعالى أعلم. قد أيضا تذكر في هذا الباب حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس بعد الفجر عند الشروق وعند الغروب وعندما تكون السماء في كبد السماء، فإن النبي أخذنا عن ذلك وعلل بأنها صلاة أهل النار للنار، صلاة أهل النار للنار. إذا ما هنا ليش؟ للمشابهة، أليس كذلك؟ معي أنتم؟ فلو قال قائل صورة صلاة المسلمين غير صورة صلاة أهل النار للنار، أليس كذلك؟ ولهذا لماذا نهي عنها؟ فإذا نهيت عنها مع اختلاف الصورة، إنها عنها
هناك جوزناها للحج فقط، وهنا تجوز الحج أيضا إذا كانت صلاة ذات سبب يعني.
نعم حسن. هلوج أن الصلاة حين غروب الشمس وحين طلوعها وفي منتصف السماء لما تكون في كبد السماء، وزع العلماء في ذوات الأسباب للحاج. ولا أنا يا رسول الله، وهي قالوا أن المقصود النفس المطلق والأمر الآخر أن هنا لا يتعلق بمكان، هو ليس في مكان، إنما هو يصلي في وقت اعتاد فيه. أن النبي أيضا جعل علة أخرى، وهي أن هذه تطلع وتغرب على قرن الشيطان، فيتعاظم الشيطان حينما يرى الناس تصلي في هذا الوقت، فيتعاظم لذلك. فلذلك تركنا الصلاة تحقيرا له، تحقيرا له، وبعدا عن مشابهة المشركين في صلاتهم وتخصيصهم هذا الوقت. فوجه المشابهة هنا سيكون في تخصيص الوقت للصلاة، وأن هذا الوقت وقت عبادة، ونحن نعلم أن هذا الوقت وقت تخصص فيه أي نوع من أنواع العبادة. فرق بين الصورتين تماما، لا تقاس هذه على تلك. قال أوصي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر بمعصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. ها؟ لا يملك؟ إيه؟ ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذه أذكره وأظن هذه النسخة أيضا بين يديه. ولا فيما يملك، ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم عندي. ولا فيما لا يملك ابن آدم، معنى لا يملك ابن آدم ولا فيما لا يملك ابن آدم يعني الذي لا يملكه ابن آدم. معنى هذا قال العلماء هذا فيه دلالة على أمرين. الأول ما لا يملك فعله شرعا، وما لا يملك فعله قدرا. فمثلا لو أنه قال لله علي أن أعتق عبد فلان أو أمة فلان، هل يجوز له ذلك؟ ما يبلك لله علي أن أتصدق بسيارة أنس، فلا أملك سيارة أنا حتى أصدق بها. بالله يعلم لا يعلم أن أدفع من أموال فلان كذا وكذا، لا يصح. لا تنظر فيما لا تملك فعله أو فيما لا تملك فعله قدرا. بالله كان يقول لله علي أن كما مثل بعض شطاح الكتاب أن أطير بيدي، لا يستطيع هذا، نذر مستحيل، نذر مستحيل، لا يستطيع، لا يملك هذا، ليس بيده أن يفعل ذلك، إنه مو مقدور عليه. من غير ذلك من الأشياء التي لا يستطيع فعلها قدرا لما يمكن منها. لله علي أن أطوف بالبيت سباحة مثلا، من وين تجيب ماء وتطوف البيت بالسباحة؟ ما لا يملكه قدر، يعني ينبغي أن يفعل أمره من أمور المستحيل. لله علي أن أقتل يأجوج ومأجوج وهكذا، لا يصح أن يوقع النذر بهذا، لا يصح أن يوقع النذر بهذا. فيما لا يملك ابن آدم. إنه لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم اقرأ الباب بعده.
باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
أول حديث أيضا صحيح، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، للبخاري. قال باب من الشرك النذر لغير الله. فقع هذا الباب بعد أن ذكر في الحديث قبله مسألة النذر، ذلك النذر الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا لبوانه. لما حصل الكلام عن النذر في الباب السابق أتبعه الشيخ رحمه الله بباب من الشرك النذر لغير الله. لماذا النذر لغير الله شرك؟ لأن النذر عبادة، لأن النذر عبادة، والعبادة إذا صرفت بغير الله كان شرك. قد يعترض معترض على المقدمة الأولى يقول هل النذر عبادة؟ النذر عبادة أم لا؟ يوسف النذر عبادة؟ العبادة محبوبة إلى الله أو مكروهة؟ كل ما يحبه الله ويرضاه فليس كذلك؟ يقول لك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستخرج، إنه يستخرج به من البخيل، إن النذر لا يأتي بخير، طيب، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا ذم، ذم وليس بذم، ذم النذر. الحديث عنده في مسلم الإمام أحمد وغيره بمصحيح. حينئذ النذر ليس بمحبوب لله، النذر ليس بمحبوب لله، أليس كذلك؟ فكيف تقولون أنه عبادة؟ كيف تقول أنه عبادة؟ الجواب عن هذا ميسور لله، وهو أن النذر في أصله، في أصل من حيث الجنس عبادة لله، لأنه لا ينذر إلا لله. النذر له صفتان، الصفة الأولى أن يكون نذرا مطلقا، والثانية أن يكون نذرا مقيدا. التقييد حالة من أحوال النذر، كأن يقول لئن شاف الله مريضي أو رد الله ضالتي أو أنجحني في امتحاني فله علي أن أصوم له 3 أيام من كل شيء، أو إن رد حاجتي غائبتي له علي أن أصلي له 2 ركعات. هذا لماذا نهي عنه؟ لأن صورته إساءة أدب لله، أليس كذلك؟ وكأنه يقول لله لا أصلي لك ولا أصوم لك حتى ترد علي هذا الأمر أو إيش تعطيني تلك الحاجة. والعبد مطالب بالصيام والصلاة ابتداء والتقرب إلى الله، ليس كذلك؟ لا يجعلها على وجه الطب، بل قال إنما يستخرج به من البخيل، وكأن لا يفعل هذه الطاعات والنوافل إلا مقابل، إلا بمقابل. واضح يا إخوان؟ هذه الصورة هي صورة النذر المقيد الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النذر المطلق كأن يقول لله علي أن أتصدق بمال، لله علي أن أبذل وقتي في سبيل الله، لله نذر. هل هذا من جنس الذي قبله أو كالذي قبله؟ اختلف الصور تماما، هذا ليس فيه استخراج من بخيل. هذا النوع من النذر وهو النذر المطلق مشروع، مشروع. اختلف العلماء إشبابه أم لا، لكن العبادة المحمودة الفاضلة هي الوفاء بالنذر، وقوله تعالى يوفون بالنذر، فهي في سورة الإنسان. نعم، الوفاء بالنذر ممدوح، وهي من الصفات التي جعلتهم من أهل الجنة، فدل ذلك على أن وفاءهم بالنذر محبوب. الحرف عبادة أم ليس بعبادة؟ عبادة بالعين، لكن الحرف على وجه الإطلاق دائما الإنسان يحلف، هذا محبوب ولا غير محبوب؟ مكروه أم ليس مكروه؟ نعم، بس ما بغير يحلف. لكن هل هذه الصورة المقيدة أخرجت الحرف من كونه عبادة؟ لا، بل بقي على أنه عبادة من العبادة، بل بقي على أنه عبادة من العبادة. ولذلك نحن نقول هذا من جنس هذا، فالأصل في النذر جنسه، والأصل في أنه عبادة من العبادة، لكن صورته هذه المقيدة مكروهة غير محبوبة، غير يعني مشروعة بمعنى أنها محبوبة لله، إن الأعمال الفاضلة لله، إنما الفضل هو الوفاء بالنذر. كما أن الإنسان إذا حلف على يمين كان وفاؤه بهذا اليمين وبهذه الأيمان من فضائل الأعمال، ليس كذلك؟ وحلفه عن اليمين معصية، ولذلك استحقت الكفارة. إذن هذا بالنسبة للنذر. النذر إذا في الأصل أنه عبادة، ممدوح من أوفى بالنذر مما يتقرب به إلى الله، والله قد أمر بوفاء بالنذر فقال وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، فأمر به سبحانه وتعالى، والله لا يأمر إلا ب ما هو من العبادات. إذا كان الله عز وجل بين أن، انتبه معي كيف تدل هذه الآية على الترجمة، يعني كيف تدل قوله، كيف يدل قوله تعالى يوفون بالنذر على أنه من الشرك النذر لغير الله، كيف يدل هذا على هذا؟ لماذا يستدل به؟ نقول إن الله قد بين في هذه الآية أن من أسباب دخول الجنة الوفاء بالنذر، فدل على أن هذا السبب الذي أدخل الجنة هو عبادة من العبادات، لأنه لا يقرب إلى الله ولا يورث الجنة إلا ما كان عبادة، فلا ولا لا. فإذا كانت هذه ليست من العبادات كان صرف، إذا كانت هذه من العبادات كان صرفها لغير الله من الشرك بالله. وقوله واضح، أعيد، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من فإن الله يعلمه. فإن الله إيش؟ كيف تدل هذه الآية على أن النذر على أن من الشرك النذر لغير الله؟
قرن النذر بالنفقة فيدل على العبادة.
الشاهد قوله فإن الله يعلمه. تعليق الأمر بعلم الله دليل على أنه محل الجزاء، وإلا ما الفائدة من قوله يعلمه؟ إيش الفائدة من قوله فإن الله يعلمه؟ يعني إذا علمه فهو مجاز عليه، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ إيه؟ فإذا كان مجازا إن الله سيجازي عليه، علم أنه من العبادات التي يجازى الإنسان عليها، كما أن النفقة إذا أنفقتها علم الله ماذا أنفقت ولذلك يجازيك عن هذه النفقة، وعلم الله ماذا نذرت فيجازيك الله على ما نذرت. فإذا كانت هذه من العبادات التي يجازى عليها العبد علم أنها عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله كان ذلك من الشرك. قال وفي الصحيح، ما معنى في الصحيح؟ المؤلف هي العبارة التي تختلف باختلاف المصنفين، فبعض العلماء يطلقها على صحيح البخاري، وبعض العلماء يطلقها على البخاري ومسلم، اتفق عليه، وبعض العلماء يطلقها على أي حديث صحيح، وبعض يطلقها على أي حديث كان في أحد الصحيح. طيب مر معنا في باب الدعاء لا إله إلا الله حديث أظن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال المؤلف وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. الحديث قال في الصحيح، مع أن هذا الحديث صحيح مسلم ليس صحيح البخاري، فالمؤلف ليس له في الحقيقة في هذا قانون منضبط، وإنما يريد به حديث صحيح، يريد به الحديث الصحيح، كل هذا في صحيح البخاري. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصيه لا الناحية. هنا مسألة لا أن ندخل فيها لأن مسائل الفقه والفروع، قالت من نذر معصية، من نذر معصية من المعاصي، كأن يقول لي علي أن أفعل كذا وكذا من المحرمات، أن أرقص أو أن أفعل كذا مما حرم الله، أو أشرب مما حرم الله، أو آكل مما حرم الله، هل النذر ينعقد أم لا ينعقد؟ مسألة اختلف فيها الفقهاء، والذي يظهر والله أعلم أن النذر الشركي لا ينعقد ابتداء يا أخي. لو أن رجلا قال نذرت للسيد البدوي أن أفعل له كذا وكذا، هو ينذر للسيد البدوي، ينذر للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله نذرت لك أن أقوم لك ليلة فأذكر من أوصافك ومدائشك كذا وكذا، هذا الشرك بالله، لأنه نذر لمن؟ لغير الله. معي أنتم؟ هذا يعتبر شرك أكبر، ليخرج من ملة الإسلام إلى الكفر نسأل الله العافية. حينئذ هذا يكون النذر أصلا باطل، لا ينعقد، لا عليه كفارة ولا غير. لكن لو أن رجلا قال نظرت لله، انتبه، نظرت لله أن أذبح الأذبحة في أو عند قبر الولي أو النبي الفلاني مما يذبح فيه لغير الله. يقول له لا تفي لا يجب عليك الوفاء بالنذر بل يحرم عليك أن توفي بهذا النذر. هل عليك كفارة النذر أم لا؟ هنا اختلف الفقهاء عليه كفارة أم لا. الجمهور يقولون النذر انعقد ولكن الوفاء بالنذر لا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولو كان النذر لا ينعقد قالوا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال فإنه لا نذر في معصية الله فإنه لا نذر في معصية الله. واستدل الإمام أحمد والمشهور في مذهب الإمام أحمد على أنه النذر إذا كان يعني وقع فيه شيء أمر محرم أو في غضب أو لجان أو نحوه حتى قال أحمد فإنه يخير بين فعل كفارة اليمين لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وهي مسألة يعني محل الفروع محل كتب الفقه هل يجب عليه الوفاء أم لا. هي قولان عند الإمام أحمد هل يجب عليه الوفاء أم لا أو عليه الكفارة أو لا نعقد ابتداء فليس عليه كفارة والأحوط الله أعلم عليه كفارة يمين. هذا الذي يظهر لي وأميل إليه والله أعلم. هذا الباب إذا واضح وسهل في أن النذر عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك وأكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
كيف يكون الحد من العبادات؟
الحلف بالله من الحلف تعظيم حلف معناه تعظيم الله
النذر يؤدي الى عباده لكن او الى عمل طاعه لكن كيف يؤدي الحلف الى عباده
وهي تعظيم الله ما تحلف بالله الا تعظيما له ولذلك متى تحلف تحلف بتعظم الامر المحلوف عليه بقرانه بالله تعظيما لله والله تعظيم يعني إذا أنا جعلت الله هو الذي حلفت به فيجب عليك أن تصدق إذا قال من حلف له بالله فليقبل لأنه لو ما قبل كان فيه نوع إهانة.
هل يتم العبد على ذلك؟
على حسب حلف على حسب موضع الحلف إذا كان يمين أمرت بها الشريعة فإنه يذهب إذا كان مأمور بها إذا كانت يمين له فإن تغمسه في النار صلى الله عليه غموس إذا كانت يمين كاذبة باطلة فإنها محرمة.
في سؤال يا شيخ السلام
عليكم.
في هنا في عيد الأضحى عندما يذهب المسلمين لذبح الأضاحي يذهبوا إلى بعض المسالخ اللي موجودة هنا ونحن لا نعلم الغير المسلمين يذبحوا لنية أو لآلهة أو ما هو أعلم يعني إن كان يذبح لشرك أو لا فهل يجوز أن نذبح في نفس الأماكن هذه؟
نعم لأنه لا يعلم أن هذه الأماكن تقصد بتعظيم هذه البقعة للذبح في هذه البقعة بعينها وإنما يمثل ما تفضلت مسالخ وليست أماكن عبادة. بهذه المناسبة استشكل العلماء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هدم اللات حينما أمر بهدم اللات وزيلة اللات في الطائف بني مكانها مسجدا مسجدا. استشكلوا هذا كيف يبنى مسجد وكانت هنا قبل ذلك تعبد الله. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استأصل شأفة الشرك، ولم يعبد اللات ولا ذكر للات ولا من يعبد الله، وإنما تحول هذا المكان إلى التوحيد خالص. ولذلك نسي هذا الأمر والتوى، ولهذا صح وجود المسجد في ذلك المكان. ولا يلزم أن هناك أمر في السابق كان موجود في هذا المكان أنه يمنع إقامة مسجد أو إقامة عبادة. لو قيل أن هذه الأرض كانت قديما يذبح فيها لغير الله ثم تحولت أصبح لا، أصبح الناس عرفوا لا أحد يصنع هذا، غيرت هذه الحال تماما. إذا لا يعطى نفس الحكم، لا تعطى نفس الحكم. وإلا حرمنا الطواف بالكعبة، لأن الكعبة كانت عندها أصنامه، والسعي بين الصفا والمروة، لأنك تلد على الصفا صنم على المروة صنم. لما استأصل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك وزال هذا من القلوب والتوي ولم يكن له وجود، صح العبادة لله أن لا توجد مشابهة ولا يوجد لبس ولا يوجد تلبيس على أحد من الناس أو أنه قد يؤدي إلى ذريعة من ذرائع.
سؤال يا شيخ.
نعم.
قيل أن بوانا صدم كان يعبد في قبيلة ظالم بن عدي وهو سيد القبيلة وهو والد الصحابي عدي بن ظالم، فالباب هنا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وبوانا هذا الصنم فهذا المكان يعني يعبد فيه من دون الله، فكيف أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني الذبح في ذلك المكان؟ هل هذا يعني ممكن نقيسه ب الذي ذكرته الآن وهو الذبح في مكان يعني اللات والعزة؟ كان هناك اللات والعزة يعبد اللات والعزة والآن لا يعبد، فممكن لذلك أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الذبح في ذلك المكان؟
الذي ذكرته هذا ملغي بقوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد، فلو كان مثل ما تفضلت لقالوا نعم، لكنهم قالوا لا، لكنهم قالوا لا. فحينئذ يحتاج إلى أن تثبت إلى أن بوانا هذا هو المكان الذي كان يعبد فيه ذلك الصنم، وإلا بنص حديث قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. فإذا صح ما ذكرنا ممكن يقال مثل هذا الكلام.
كيف نفرق بين مساجد أقيمت على تقوى وتسلع تقوى ومساجد وتسلع تقوى؟ يعني
الضرار
فلا أنا عايز أعرف يعني هل صلاتنا لو ما نعرفش المسجد ده كان أسس على تقوى، هل صلاتنا أو أسس على تقوى، هل صلاتنا مقبولة أو صالحة أو غير صالحة؟
الأصل في المساجد أنها أقيمت لذكر الله. الأصل في كل مسجد أنه لله. الأصل في إيش؟ في كل مسجد أنه لله، إلا ما ثبت أنه أقيم لغير الله كالمساجد التي أقيمت على القبور لتعظيم مشاهد القبور، أو المساجد التي أقام أهل الضلال، أو المساجد التي أقام أهل الضلال من البدع من أصحاب البدع المكثرة. ولذا أنا لا أرى والله أعلم أنه يصح أن يذهب ليصلي في مسجد مثلا مساجد الشيعة الروافض، لا يصح، هذه المساجد ما أسست على تقوى من الله ولا أسست على ذكر الله، بل أسست على أخبث معتقد وهو الكفر والشرك بالله ودعاء غير الله والاستغاثة بعلي والحسين وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لا يجوز الصلاة بها، بل أن تصلي في الشارع خير لك أن تصلي في هذه الأماكن. وكذا لو أن مثلا مسجد من المساجد ولاة أو متصوفة وأهل البدع الذين أوجدوا هذا المسجد للإضرار بأهل السنة وللتشويش على دعوة أهل السنة وأنشأوا هذه المساجد لنشر بدعهم وأفكارهم الباطلة، هذا أيضا يدخل في مساجد الضرار التي ينهى عن الصلاة فيها. وأما أنت إذا ما كنت تعلم من حالها فإن الله عز وجل قال في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني أخطأنا بمعنى فعلنا أمرا على غير عمد قصد، ما عرفنا هذا وتعمدنا فقال الله قد فعل، يعني قد غفر لكم ما أيتم أو أخطأتم وجهلتم.
ماذا تقول في المساجد التي تبنى وهي مليئة بالزخرف والصحر التي يصرف عليها آلاف بل ملايين الدولارات أو في البلاد الإسلامية جميعا، هل هذا يعني
هذه من المحدثة؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان في آخر الزمان يتباهى الناس بالمساجد أو تزخرف المساجد، زخرفة المساجد من علامات الساعة. هذه مناسبة تعلمون أنه ليس كل علامة من علامات الساعة دليل على الذنب، ليس كل ما ذكر من علامات الساعة معناه مذموم، فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح ومنه ما هو أمر كوني قدري لا يتعلق لا بذنب ولا بمدح. فزخرفة المساجد يقع أحد زورت فيها يعني أن في نوع مباهات، يقال العلماء أن في نوع ذنب لهم يصبح هم مباهات المساجد، هذا خلاف النية الخالصة. فإن العبد يؤجر في كل إلا في البناء، بمعنى الزخرف وما الزخرف اسم هذا، وعمر رضي الله عنه قال لا تصفق، ما عنا يضرب الصفرة والحمرة في المساجد، ما عن ذلك، ولو عجب المسلمين ينفقون هذه الأموال في محلها، ولا عجب أن يكثر هذه تنفق عليها ملايين الأموال كما ذكرت، ولكن للأسف لا تبنى على السنة، ولا تجد مثلا باب للرجال وباب للنساء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد مثلا لا يجعل المنبر على ما كان عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم له درجات، تجد المنبر يقطع الصف الأول إذا بني على غرض، أو تجد ما يسمى بالمقصورتين وهي من البدع التي أحدثت في عهد بني أمية المساجد، تجد بعض المساجد فيها مكانين للخطبة، أرون هذا؟ رأيتم هذا قبل ذلك؟ ها؟ في كثير من بلاد المسلمين في كثير مقصورتين لأن الإمام يخطب على واحدة منهم، ثاني لماذا؟ ها؟ احتياط. لكن الطيب هذا قديما كان يضعونها معنا سنت كلارا يوسف سنت كلارا قطعه
لا
معاك
يا شيخ، بس
هذه كان يدش عليها الخليفة حتى ما يسمع الناس خوفا أن يقتل أو يغتال، كان يجعلون يصلي في المقصورة وأصلها هذه البدعة.
الشيخ.
نعم.
الآن السؤال أعتقد الأخ علاء، السؤال كيف نميز بين مسجد الضرار ومسجد التقوى؟ يعني لو حدث وأننا دخلنا في مسجد فوجدنا أن هنالك معصية فيه، كأن مثلا يكون بين الرجال والنساء هنالك ما في هنالك حاجة، أو وجدنا أن رجل يدعو لتجارة في يوم الجمعة، أو أن الخطيب يخطب في الناس حتى يجمع أموال، أو هل هذه أمور، ما هي الأمور التي تجعل نقول هذا مسجد ضرار ولا نصلي فيه، والأمور التي نقول هذا مسجد تقوى إن شاء الله نصلي فيه؟
أقول هذه المسائل التي ذكرتها يا أخي ليست كلها مسائل محرمة، يعني تحتمل مثلا أعمال يجمع مال لوجه الخير، معظم يجمع مال لنفسه في المسجد، فإذا جمع المال لوجه من أوجه الخير فحينئذ لا بأس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المال في المسجد للصدقات وإعطاء الفقراء والغزو ونحو ذلك. الأمر الثاني أن وجود الحاجة بين النساء والرجال، إذا كان النساء متسترات وكنا في مكان بعيد لأنه لا يلزم وجود هذا الحاجز، لا يجب على مسجد أن يضع هذا الحاجز، ولكننا نقول أن هذا الحاجز مزيد ستر وفي إعطاء حرية للنساء لأنهم يأخذون راحتهم حينما يأتون للصلاة، لا سيما وحين ابتلينا لكثير من النساء التي في هذا المجتمع لا يلبسن الحجاب إلا حينما يدخلن المسجد، تدخل المسجد مع الحجاب وذلك يحصل فيه أذى فتنة، ذكرين أن هذا الساتر يعني مما وجوده فيه نوع من العصمة والحماية للمسجد، إلا لم يكن موجود أن لا نقول أن هذا حرام، وإنما يقال الأفضل وضعه وليس بواجب وضعه، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بدعة، ليس بدعة، إنه لا يدخل في باب البدعة، من ظن أنه بدعة فهذا غلط بينا. ثم تأمل أسس، لأن هذه المساجد كما أسست ما أسست إلا لذكر الله، إلا للصلاة وإلا لرفع الدين، فإن حصلت فيها مخالفات وبدع هذا لا يخرجها منها كونها مساجد مسجد على التقوى، ولكن قد تكون التقوى معها نوع من الجهل، نوع من التأويل الباطل، نوع من البدع لا يحصل حتى مع وجود التقوى في القلب، إلا من أهل البدع من هو من أهل التقوى والصلاح، لكن للجهل أو للتقليد أو للتأويل الباطل الخاطئ يحصل مخالفات، لذلك أنا أقول ينبغي أن لا نشغل أنفسنا بمساجد الضرار، معنى أن لا نشغل أنفسنا بالبحث عن هذه الضرائر، نشغل أنفسنا عن بالبحث يعني أولا بمساجد التقوى وإنشائها والمساعدة على وجودها وإنهارها بذكر الله، وإذا وجد من فرق دمع المسلمين استعدتهم هذا يصبح وضع ضرار والله العظيم.
طيب يا شيخ، والمساجد اللي مثلا يعني كما لا يخفى عليكم في هذا البلد او كثير من البلدان التي يعني جمعت اموالها من الربا او نصفها من الربا او نصفها من التبرعات، يعني مثل اي تبرعات بعض الناس الذين يشتغلون في يعني الخمارات وهذه الاشياء، ف ما رايكم في هذا او هل يجوز صلاة في هذه المساجد؟
الفقهاء لهم كلام في مساله المساجد التي بنيت بالربا بأموال ربوية أموال محرمة، والذي عليه جمهور الفقهاء قال أحمد وغيره الجواز، جواز الصلاة فيها، لأن الصلاة فيها صحيحة والصلاة فيها صحيحة، بل إن مسجد الكعبة قد بناه المشركون وإن كانوا تنادوا بأن يضعوا فيه مال ربا ولا مهرب غي ولا مال بغي، لكن لا يلزم من هذا النسائر أموالهم حلال، يعني تبع أموال من الكهانة والتكهن والطيب وأعمال محرمة، لا يعني هذا أن أموالهم خالصة صافية شرعية. ما أمر النبي بهدم المسجد وإعادة بنائه لأن هذه الأموال تبنيت بها فيها نوع من الغرش، لا، لكن نقول أيضا إذا كان هذا المسجد بني بأموال المسلمين فإنك غير مطالب أيضا بمعرفة من أين هذا المال. يعني أنت تبني مسجد وجاءك رجل يتبرع بمال، ما تقول هذا المال من أين جاء، ما أنت مطالب بهذا شرعا، وإنما إذا جاءت صدقة تنفقها في وجهها الذي أعطيت إليك. فإذا كان هذا الصدقة اكتسبت من محرم لم يعط ذلك الرجل أجر تلك الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الأمر يتعلق بالمعطي وليس بالآخذ. فالفقير لو أن رجلا أعطاه مال ثم تبين أن هذا الرجل يعمل مثلا الخمر، فهل يقول الفقير لا أريد مالك؟ أقول لا، أنت لست مطالب بذلك، لأن المال في ذاته لا يتعلق به شل، يعني شل وحرقة ونجاسة وطهارة، إنما بطريقة اكتسابه وطريقة الإنسان. فهذا الفقير اكتسبه بطريق مشروع وهو الصدقة أو الهدية أو العطاء، ولذلك نقول يأخذ حلالا عليه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن دروعه عند يهود يعني، وقبل دعوة اليهود اليهودية التي سممتها يوم خيبر، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل مالك الذي اشتريت به تلك الشاة أو طبخت به ذلك الطعام